بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن سؤال من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه. وفي رواية قالت: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قالت: فلما بدن وكثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. وقد عرفنا شيئا من فوائد هذا الحديث ومما يستنبط منه، ومن أهم ما قيل في ذلك من أهمية قيام الليل وفوائد قيام الليل. ونكمل في هذه الحلقة ما يتعلق بهذا الحديث، كما نتحدث عن سؤال آخر من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يذكر في هذا الحديث أنه على العبد أن يهيئ لنفسه الأسباب المعينة لقيام الليل حتى يظفر بفوائده العظيمة الجليلة وغيرها مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها. ومن أهم الأسباب المعينة لقيام الليل قلة الطعام في الليل وعدم الإكثار منه. قال عون بن عبد الله: كان قيم لبني إسرائيل يقوم عليهم إذا أفطروا فيقول: لا تأكلوا كثيرا، فإن أكلتم كثيرا نمتم كثيرا، وإن نمتم كثيرا صليتم قليلا. وقال وهب بن منجه: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: عليكم بقلة الأكل، تملكوا قيام الليل. ومن ذلكم أيضا التوازن في العمل بالنهار، فلا يتعب الإنسان نفسه بالنهار بالأعمال، ومن ثم تضعف الأعصاب والجوارح، فإن ذلك يتطلب نوما كثيرا فلا يستطيع القيام. ومن الأسباب أيضا الاستعانة بالقيلولة في النهار، فقد روى الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ومن ذلك ترك المعاصي والذنوب، فإنها مهلكة مانعة من الطاعات مقسية للقلب حاجبة عن الخير. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أجد معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. ويقول سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. فقيل: وما هو؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي: هذا مراء. ومن الأسباب أيضا طيب المطعم، فإن له أثرا على الجسم، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك ترك السهر بعد العشاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ولا شك أن للسهر أثرا عظيما في عدم القيام، إذ أن الإنسان بعد هذا السهر يكون بحاجة إلى راحة شديدة فلا يستطيع القيام. ومن المعين لقيام الليل سلامة القلب من الحقد والبغض للمسلمين، وتنظيفه من جميع هذه الأجانب والأوساخ، وغرس المحبة والمودة لهم. ومن ذلك أيضا استشعار محبة الله تعالى وعظمته، فإن ذلك مشجع للنفس وحافز لأن تسلك السبيل الموصل إليه سبحانه. ومن أعظمها أيضا، أي من أعظم الأسباب المعينة على قيام الليل، كثرة الدعاء وكثرة المناجاة لله جل وعلا بأن ييسر له سبل الطاعة، ومنها قيام الليل، فما استعان عبد على حاجاته بمثل الدعاء. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتهى ما يتعلق بحديث عائشة السابق، ونأتي الآن إلى سؤال آخر له علاقة بالحديث السابق، وهو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 3. قالت: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، كما رواه الإمام مالك ومن طريقه رواه الإمام أحمد في الموطأ وغيرهما، كلهم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه جزء من هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل وعدم ركعاته، وقد تنوعت في ذلك الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم. ولعل من المفيد أن أنقل ما لخصه الإمام ابن القيم رحمه الله لبيان هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فقال رحمه الله: كان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13، كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عنهما أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يكثر من ذلك 5، ولا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، وذلك 13 ركعة. فهذا مفسر مبين. وأما ابن عباس فقد اختلف عليه، ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسرا بأنها ركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: 13 ركعة، منها 8 ويوتر ب3، وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحديث الحارث أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وفي لفظ: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح، فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل عليه الحديث أهمية صلاة الوتر وأنها سنة مؤكدة، بل من آكد السنن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر كما كان يحافظ عليها في الحضر مع ركعتي الفجر. لقد قال بعض أهل العلم بوجود صلاة الوتر لورود الأمر به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فعلى المسلم أن يواظب على هذه السنة ولو بركعة واحدة. وما ورد في هذا الحديث من صلاة الليل هذا هو الكمال، ولا يعني هذا أن المسلم إما أن يصلي هذه الركعات كلها أو لا يصليها مطلقا، بل يصلي ما فتح الله عليه، وكلما قرب من الاقتداء كان أولى وأتم وأعظم أجرا. ومما يستنبط من الحديث استحباب طول صلاة الليل كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فينبغي للمسلم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام حتى يكتمل له الأجر والثواب. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.